الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامجنا اليومي كيف تبني بيتا في الجنة. أقول إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى بيتا في الدنيا، بل منهم من يتمنى غرفة، ومنهم من يتمنى شرفة، ومنهم من يتمنى شقة، ومنهم من يتمنى بيتا، ومنهم من يتمنى قصرا، ومنهم من يتمنى قصورا، ويحرص على ذلك جدا، ويبذل في سبيله كل طريق، ويجتهد في إيجاده الوسع والطاقة. ولكن هل تأملنا كيف نبني لأنفسنا بيتا أو بيوتا في الجنة، وكيف ذلك؟ نذكر أيها الإخوة والأخوات السبب الثاني من أسباب الحصول على بيت في الجنة، ألا وهو الإيمان مع الهجرة. فإن الإيمان مع الهجرة سبب عظيم من أسباب أن يحصل الإنسان بيتا في الجنة، بل يحصل بسبب تعدد أعماله بيوتا في الجنة. وقد جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه ما يدل على أن الإيمان مع الهجرة سبب من أسباب تحصيل الإنسان بيوتات في الجنان. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. رواه النسائي وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الألباني في صحيح الجامع. فهذا الحديث نص على أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، أي حسن إيمانه، لأن الإسلام إذا أطلق بعد الإيمان فالمراد به إحسان الإيمان بالأعمال، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وهاجر، أي إلي، أو هاجر يعني مطلقا. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة، وربض الجنة أطرافها، وببيت في وسط الجنة، ووسط الجنة الفردوس. فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنان وأوسطها وفوقها عرش الرحمن. وقوله صلى الله عليه وسلم وهاجر، الهجرة أيها الإخوة الانتقال، وكان ذلك من مكة لما كانت تحت يد المشركين إلى المدينة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل فتح مكة. وهذه الهجرة باقية من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة. ومن معاني الهجرة الهجرة من المعصية إلى التوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومعلوم أن الهجرة سبب قد انقطع عن كثير من المسلمين بسبب شسعة دار الإسلام ووسعة دار الإسلام وفسحة دار الإسلام، فلله الحمد والمنة، الذي أتى بالأمان في ربوعنا، وأصبحنا مطمئنين على ديننا ودنيانا في بلادنا. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنواع الهجرة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذه هجرة لا تنقطع، وكذلك إذا وجدت الداعي وهو اضطهاد المسلمين في بلاد الكافرين فإن هذه الهجرة أيضا لا تنقطع، لكن لا هجرة من دار أصبحت للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما فتحت، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن انقطاع فضيلة الهجرة إلى الله، كما في صحيح الإمام البخاري قال يحيى ابن حمزة وحدثني الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عن عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الجهاد وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت، انتهى. ومن هنا قال الماوردي رحمه الله إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صار البلد به دار سلم، أي بإسلامه وكونه قادرا على إقامة الشرع، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. إذن أيها الإخوة، إذا لم يخشى المسلم الذي أسلم في دار الكفار، إذا لم يخشى الفتن ولا الفتنة في دينه، أو لم يقدر على الهجرة، فيصبر على الدين ويقيم ما استطاع من شعائر الإسلام، فحينئذ لا يجب في حقه الهجرة، وإنما تجب الهجرة إذا كانت الفتنة شديدة عليه، أو كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلمون ما كانوا يهاجرون إلا إذا خافوا على أنفسهم أو طولبوا بالهجرة. قال الخطابي رحمه الله كانت الهجرة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه صلى الله عليه وسلم وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. وجمع البغوي رحمه الله بين حديث لا هجرة بعد الفتح وحديث لا تنقطع الهجرة بقوله أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، وقوله لا تنقطع الهجرة أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه، انتهى. أيها الإخوة والأخوات، قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الهجرة، من أصرحها ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال إن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. قال النووي رحمه الله: قوله فاجتووا المدينة معناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال الخطابي: وأصله من الجوى، وهو داء يصيب الجوف. وقوله فأخذ مشاقص جمع مشقص. قال الخليل وابن فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل عريض. وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهري: المشقص ما طال وعرض. وهذا هو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. وأما البراجم فهي مفاصل الأصابع، واحدتها برجمة. قوله فشخبت يداه بفتح الشين والخاء المعجمتين، أي سال دمهما، وقيل سال بقوة. وأما أحكام الحديث السابق ففيه حجة لقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أن ارتكاب الكبائر دون استحلال ليس سببا في الكفران. ففي هذا الحديث أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية من غير استحلال ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل يخشى عليه، فهو في حكم المشيئة. وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. انتهى. وقدم العلماء من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهذا يدلنا على فضل الهجرة، ولهذا يبني الله له بيتا في الجنة. ولذلك فضل العلماء المهاجرين على الأنصار في الجملة. وكذلك في كتاب الله تبارك وتعالى يأتي ذكر المهاجرين قبل الأنصار، وهو كذلك في سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، اليوم إذ أنت آمن مطمئن في دويرة أهلك وفي بلدتك ولا داعي لهجرتك، فهل ستحرم هذا الأجر؟ الجواب: لا، لكن هاجر المعاصي، فإنها هجرة عظيمة، لا يمكن هذه الهجرة إلا للإقوياء على أنفسهم الأمارة بالسوء. فإن قدرت على نقل نفسك الأمارة بالسوء وأوصلتها إلى بر الأمان في طاعة الله والرضا بقدره، فأنت المهاجر في هذا العصر، خصوصا مع هذه الفتن التي هي من حولك. إن قدرت على هذه الهجرة فافرح وأبشر ببيت في الجنة. وفي صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله المسلم، قيل الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل، أي الكامل في الرجولة، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملة، ويجاب بأن المراد بذلك مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. وفي إثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلام العرب، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وذكر المسلمين هنا إنما خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه كالمعاهدين والذميين والمستأمنين. والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن في ذلك، وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، ويحتمل أن يكون على بابه، لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه. وهذه الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. أيها المستمعون والمستمعات، الهجرة الباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة، تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. وأخرج ابن حبان في صحيحه من طريقه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أيها الإخوة، نستطيع أن نحصل بيتا في الجنة، وذلك بترك المعاصي والهجرة إلى الله بالتوبة الصادقة وبالطاعة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم قصورا وبيوتا في الجنان، ويجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يميتنا على الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والخلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.